إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها هي الساعات القصيرات تفصلنا عن شهر رمضان، الشهر المعظم، الشهر المبارك، الشهر الذي اختصت به هذه الأمة المحمدية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي فيه الربح الأعظم والمكسب الأكبر لمن بادر واجتهد. تفصلنا هذه الساعات، والله أعلم، من يدرك من الناس الذين هم على قيد الحياة اليوم، من يدرك هذه الغنائم ومن تكون منيته تحول بينه وبين ذلك. شهر رمضان شهر فيه من المغانم والأرباح ما ينبغي للمؤمن أن يستعد لها خير استعداد، ولا ريب أن أهل الإسلام قاطبة لا يخفى عليهم فضل شهر رمضان، وإن تفاوتوا في معرفتهم بهذا الفضل لكنهم جميعا يدركون فضل هذا الشهر العظيم، ويتفاوتون أيضا في هممهم ومقاصدهم ومبتغياتهم وأي شيء يطلبون. فإذا كان الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه كانت نفسه تطمح لدخول الجنة وأن ينادى ليس من باب واحد لدخولها ولكن من أبواب متفرقة، وثمة من يقنع أن يكون منادا وداخلا للجنة بأي حال. فهكذا تتفاوت الهمم ويتباين الناس في مقاصدهم، ومن هنا تفاوت الناس في إدراكهم لمغانم هذا الشهر الكريم. لقد قرر نبينا عليه الصلاة والسلام أمرا واضحا بينا، وهو أن من انقضى شهر رمضان فينبغي أن يكون عداده في أهل الجنة، أن يكون قد تطهر من كل سيئاته، وأن يكون بعيدا عن قائمة أهل النار، وإنما يكون في قائمة أهل الجنة بما بينه عليه الصلاة والسلام من فرص وأسباب العتق من النار في الشهر الكريم الذي تتوالى فيه الأسباب. وأنتم تحفظون رحمكم الله أن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار 30 ليلة تتتابع فيها الفرص لتكون في قوائم العتقاء. فإذا كان الإنسان تفوته 30 فرصة ألا يكون في قوائم العتقاء مع تهيئ الأسباب الشرعية والكونية ومع ذلك لا يكون في هذه القوائم، لا بد وأن يكون هذا الإنسان قد تعمق في الشر والبعد عن الخير، وإلا فكيف لا يكون في هذه القوائم مع تيسر هذه الأسباب ومع مضاعفة الحسنات ومع عدم المؤاخذة بالسيئات إلا بواحدة أو يغفر الله ومع ذلك لا يكون في هذه القوائم. ولذا وفي مثل هذا المقام وفي مثل هذه الساعة لحظ الصحب الكرام رضي الله عنهم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام وهو يصعد درجات منبره الشريف ويسمعون وهم المراقبون المتابعون الشغوفون بالنبي الكريم في كل لحظاته وتصرفاته وكلماته، يسمعونه يقول على منبره آمين آمين آمين. ثم تتهيأ الفرصة والمناسبة ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا التأمين، أمنت يا رسول الله ثلاثا؟ قال نعم، جاءني جبريل وقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين، إلى آخر الحديث. وفيه من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له أو فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. والشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له جبرائيل عليه السلام ما قال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، وفي رواية رغم أنفه، ما السبب؟ السبب في ذلك أن هذا الإنسان الذي يكاد أن يجر جرا إلى الجنة ومع ذلك لا يبذل الأسباب لهذا، مع أن الأسباب قد انعقدت شرعا وكونا. أما في الشرع فبالنظر إلى ما تعرفونه وتعلمونه أيها الإخوة المؤمنون من فضائل هذا الشهر الكريم، وأما الأسباب الكونية فإنه بدخول شهر رمضان تحدث أمور كونية لم نكن نعلمها لولا أن الوحي جاء بها. من ذلك أن الشياطين التي كانت تخلص إلى ما تخلص إليه من الضلال في الجن والإنس حيل بينها وبين ذلك، فدوافع الشر التي كان يخطط لها الشيطان حيل بينه وبينها، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير شهر رمضان. إذن أنت الآن يا عبد الله على سجيتك، على فطرتك، على إنسانيتك، بعيدا عن الدوافع الشيطانية، فإلى أي شيء ستقودك فطرتك وطبيعتك التي تطبعت عليها؟ ثم أيضا أمر آخر وهو الجنة التي وعد الرحمن عباده بالغيب، تفتح أبوابها مع دخول شهر رمضان. فالجنة دار كريمة شريفة عزيزة، ليست دارا هملا يدخلها من شاء وغير ومن لم يشاء، وإنما هي دار منيعة عزيزة كريمة، فأبوابها مغلقة الآن، ولكن بدخول شهر رمضان تفتح أبوابها فلا يبقى منها باب، فلا يبقى منها باب مغلق. وذلك فيما يقول العلماء أنه فتح حسي وكذلك معنوي بتيسير طرق الخير إليها، فإن من يكتبون في قوائم أهل الجنة في شهر رمضان ليس كما يكون من كتابتهم في غير شهر رمضان. وكذلك أبواب النار فإنها في شهر رمضان تغلق فلا يفتح منها باب، وذلك حسي وكوني وذلك حسي ومعنوي بأن أسباب الشر المؤدية إلى النار لا تكون في شهر رمضان كما في غيره. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن هذه المناسبة وهذا الموسم العظيم من فرط فيه فرط في شيء عظيم، فرط في سعادته، في حياته الأبدية، فرط تفريطا لا يجبر، ولو دفع أمامه ملء الأرض ذهبا فإنه لا يعوض. بالنظر إلى عظيم الحسنات والأجور التي تكون على الطاعات والتي يستحق بها ملكا لا يقدر قدره وجنة عرضها السماوات والأرض. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر الكريم مع علمهم أن بعد شعبان رمضان، ولكنه تحفيز للنفوس وحث لها. فالإنسان فكل منا يحتاج إلى التذكير والمواعظ، وقد حث على ذلك ربنا تعالى وتقدس كما في كتابه العزيز: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذا الشهر الكريم خير كله، فضائل متتابعة وبركات متوالية، وقد كان سلفنا الصالح يبدون فيه من المبادرات إلى الخيرات ما يعجز عنه، وذلك لكريم مقاصدهم وواسع علمهم رحمهم الله. هذا الشهر الكريم من فضائله كما نصت على ذلك ودلت عليه نصوص القرآن والسنة: أولا، أن فيه ليلة هي خير ليالي الدنيا، هي تاج ليالي الدهر، ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي هذا الشهر الكريم أنزل أفضل الكتب، القرآن العظيم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يمدح الله شهر رمضان بأنه أنزل فيه هذا القرآن العظيم، الذي هذا وصفه فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد ومعجم الطبراني عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. ومن فضائل هذا الشهر الكريم كما تقدم تفتيح أبواب الجنة وغلق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وثبت عند الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وثبت عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. قال بعض العلماء: كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قد يقال كيف نرى الشرور والعصاة، كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا، فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك. فالجواب أنها إنما تقل عن الذي حافظ على شروط الصيام وراعى آدابه، أو أن المصفد بعض الشياطين وهم المردة الكبار منهم لا كلهم، أو أن المقصود تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره، إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم ألا يقع شر ولا معصية، لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. ومن فضائل هذا الشهر الكريم هل هذه العبادات الكثيرات التي لا توجد في غيره، كصيام الفريضة وكقيام رمضان وإطعام الطعام والاعتكاف والصدقة وقراءة القرآن، وهذا أمر مشاهد وملموس يفتح الله به على من شاء من عباده. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فها هي المغانم دونكم، فهيئوا أنفسكم لها وترصدوا لها بالخير واستعينوا بالله على ذلك، والله المعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال العلماء رحمهم الله في شأن فضل شهر رمضان وإدراك عظيم أثره في بلوغ جنة النعيم، أنهم استشهدوا بقصة الرجلين اللذين قدما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء عند الإمام أحمد عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه نزل رجلان من أهل اليمن عليه، فقتل أحدهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني شهيدا في المعارك، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم مات على فراشه، فرأى طلحة بن عبيد الله يعني في المنام أن الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الآخر بحين، فذكر ذلك طلحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مكث بعده؟ هذا الذي مات على فراشه كم مكث بعد الأول الذي قتل في القتال معه عليه الصلاة والسلام؟ فقال طلحة: حولا، بقي سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على 1800 صلاة وصام رمضان. وفي رواية: ألم يعش بعده عاما فصام رمضان وصلى كذا وكذا صلاة، فوالذي نفسي بيده إنما بينهما كما بين السماء والأرض. وهذا الحديث الصحيح يشير به النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الرجل بصيامه لرمضان وصلاته لهذه الفرائض بلغ في المنزلة أعلى ممن قتل شهيدا في سبيل الله، فدل ذلك على أن هذه الفرائض العظيمة الصيام والصلاة تبلغ الإنسان منازل قد يفوق بها من مات شهيدا في سبيل الله. فعلم بهذا فضل هذه الفرائض وما ينبغي من الثبات عليها والحفاظ عليها. ثم أمر آخر أيها الإخوة المؤمنون، وهو في غاية الأهمية، وهو أن شهر رمضان بما له من هذه الخيرات يحول بين كثير من الناس وبين بركاته عدد من شياطين الإنس، والذين هيئوا أنفسهم ليصرفوا الناس عن الخير بما يبثونه من شرورهم ومفاسدهم وضلالهم عبر وسائل كثيرة مما يشاهد ويلمس في زماننا مع هذه الثورة المعلوماتية التي يبث من خلال شبكاتها أنواع من الشرور التي أقل أحوالها ضياع الأوقات والبعد عن الخيرات. ثم إن من حصافة الإنسان أن يحافظ على وقته وألا يجعله نهبا لكل أحد، فالوقت هو الحياة، فبقدر ما تملأه به من الخير من منافع الدين والدنيا يكون لك قدرك في هذه الدنيا، وأعظم من ذلك قدرك في الآخرة. فكم من الناس يضيع من الأوقات أمام الشاشات الثابتة والمحمولة ما لا يليق به في احترام نفسه وعقله وفهمه، وإلا فإن الوقت أنفس من أن يضيع في مثله هذه الأحوال. نعم، يحتاج الإنسان في أحيان معينة إلى نوع من الترفيه ونوع من أخذ نفسه بالأمور اليسيرة، لكن ينبغي ألا يكون في ذلك مخالفة شرع ولا ضياع أوقات، فينتقل الإنسان من حالته الجدية في حياته إلى حياته الهزلية التي يضيع معها كل شيء، وهذا أمر مشاهد. فبقدر ما يأخذ الإنسان من الجدية في حياته يكون إثماره وإنتاجه وإنجازه، وهذا قانون حياتي كوني لا يفرق فيه بين مسلم وغير مسلم. فمن أخذ نفسه بالعزيمة والجد والاجتهاد والمثابرة نال الخير وأثمر ثمرا عظيما. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا هو شهر رمضان بين أيدينا، وأوشك أن يحل بساحتنا، فحري أن نستحضر هذه الأمور التي دل عليها القرآن والسنة، وحري بنا أيضا أن ننبه من تحت أيدينا ومن حولنا، فنعظ أهلينا وأولادنا ونذكرهم بهذه الخيرات، ويعظ بعضنا ويذكر بعضنا بعضا بهذه الخيرات. هذه صفة المجتمع المسلم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فنسألك اللهم أن تبلغنا شهر رمضان وأن تعيننا فيه على ما تحب وترضى يا رحمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واجمعهم على الحق يا رحمن. اللهم ابسط علينا في بلادنا مزيد الإيمان والأمن والرخاء والاستقرار والاجتماع. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهد قلوبهم للخيرات وأعذهم من الشرور والمنكرات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لكل خير. اللهم اجعلهم رحمة على رعيتهم، وانفع بهم الإسلام والمسلمين. اللهم أعذهما من كل شر وإثم وخطيئة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله